أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن للحق مفهوما وسيعا يساوق فيما نعلم من إطلاقاته مفهوم الثبوت، ومن الواضح أن بحثنا عن الحق في المقام لا يتسع هذه السعة، وأنه مقصور للحديث عن الحقوق الثابتة للأشخاص في الفقه وفي المسائل الفقهية. فنحتاج للحديث عن حقيقة الحق في هذا المجال، وفرقه عن الحكم والملك، إذ هذه المصطلحات الثلاثة ذات جذور العقلائية، والتي لا نعتقد أن الشارع قد تصرف فيها على مستوى المفهوم، وإن اختلف مع غيره وغيره مع غيره على مستوى المصداق، وهذا أمر طبيعي، إذ كل منظومة فكرية تعطي حقوقا أو تملك أو تحكم بحسب ما لديها من متبنيات تمثل مبادئ الحكم بالمعنى الأعم، ولا يكاد أحد يختلف مع أحد. في أن الملك والحق والحكم كلها تتصف بأنها أحكام مجعولة تأسيسا أو إمضاء في مواردها من قبل من له حق الحكم، وحيث إنه محصور عندنا في الله سبحانه وتعالى بالأصالة، وفي غيره ممن ثبت له ذلك بالجعل والعرض كالولاية التشريعية المجعولة لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على بحث في الأخير بين المحققين. من هنا يقول بأن الثلاثة من جهة انتسابها إلى جاعلها هي أحكام، فيقال الحاكم بأن فلانا صاحب حق في المقام هو الله سبحانه وتعالى مثلا. ذلك أن الحق المبحوث عنه في المقام هو مجعول اعتباري يحتاج إلى معتبر له الاعتبار، وهذا معنى كونه حكما. وكذلك الكلام في أخويه العلم والحكم.
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الحق بعد جعل الله
دائما الحق لله عز وجل، ومن ورائه لمن جعل له الله ذلك.
يعني
لا يلازم جعل الولاية النبوة، لا تلازم جعل الولاية التشريعية للنبي، قد يقتصر دور النبي على التبليغ فقط. أصلا يظهر من العلامة الطباطبائي كما قلت في البحث السابق، في بحث سابق لو تتذكروا، أنه يظهر منه أن كل سنة رسول الله هي وحي، لكن وحي غير قرآن، في ذيل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، له كلام ظاهر في ذلك.
ألم يكن هناك ملك قبل النبي محمد؟
طبعا وإن لم نوافق عليه.
ألم يكن هناك ملك في مكة؟
ليش؟ الملك موجود، الله هو الحاكم في الحقيقة. لما بنقول الرسول يحكم، يحكم بتولية من الله، يعني عمليا الله هو الحاكم.
هذا مفهوم الملك أو الحق. ألم يكون قبل
الملك إيه؟
الملك أو الحق ألم يكون قبل الرسول
محمد؟ بلى موجود في الشرائع السابقة، يحكم صاحب الشريعة نقلا عن الله سبحانه وتعالى، يبلغ. وإذا ناس ملاحدة بحسب متبنياتهم الفكرية، إذا مشركون بحسب واضح واضح جيد. على هذا الأساس فكل مجعول اعتباري هو حكم من جهة انتسابه إلى معتبره، فيبقى الحديث عن الفرق في مقامنا بين هذه الأحكام الثلاثة. بعد أن اتضح أن الحق أحدها، أحد الأحكام، ومن الواضح لزوم عقد مرحلتين من البحث، مرحلة للتفريق بين الحق والملك، ومرحلة أخرى للتفريق بين الحق والحكم. بالمعنى الأخص طبعا صار الحكم هو. وحينئذ لا بد من القول إجمالا، بأن الحق مفهوما غير الملك، وهو قد يطلق في مورده فيتفق معه، كما يعبر بحق الملكية، أي حق هو الملكية. إضافة بيانية. كذلك يطلق محمولا للملكية فيقال المالك له الحق في كذا، أي في نقل أمواله مثلا، أو منع الآخرين من التعدي عليها. كل اعتبار. كما يطلق بشكل واضح في غير حالات الملكية، ويقال حق الاختصاص بغير المملوك كالخمر مثلا أو الميتة، أو حق التحجير على القول به كما هو المعروف، إذ لا توجد ملكية اصطلاحية في المقام. ومع ذلك لا نجد أي غضاضة في إطلاق كلمة الحق، وكذلك هنالك موارد قد يطلق فيها الحق ولا تكون متعلقاته من الماليات أحق الأولوية فيما سبق إليه من المسجد أو الحسيني إلى ما هنالك من إطلاقات في المقام. فهل الحق ملكية ناقصة في مقابل الملكية التامة؟ كما ذهب المحقق النائي ونسبه إلى بعض الأساطين بحسب تعبيره في التقرير المنسوب إليه، حيث أفاد أن الحق ملكية ناقصة وأن ملكية المنافع أعلى منها وملكية الأعياد هي الأعلى، أشكل على ذلك.
بأن الملكية لا تطلق إلا في موارد السلطنة التامة. وهي غير موجودة في العادة في مورد الخلق وموارد إطلاقه. هي سلطنة مقيدة ما استدعى إشكالا عليه من قبل المحقق الإصفهاني في الرسالة المعمولة في الحق، لأن سعة المملوك وضيقه لا ربط له بسعة الوجدان وضيقه. ومقصوده أن عدم واجدية بعض مراتب السلطنة في مورد الحق لا يعني تأثر المفهوم بذلك. بدليل هذا شاهد من عندي يعني أن السلطنة المقيدة في موارد الحجر بقسمين الأصيل والطارئ، ونقصد بالأصيل الحجر لصغر أو جنون، والطارئ لسفه وفلس ونحوهما، لا يستوجب نقصانا في مفهوم الملكية كما هو واضح. أقول هذا الذي ذكره مما لا يكاد يخفى على مثل المحقق النهيني، والظاهر أن مقصوده رضوان الله تعالى عليه بعد ملاحظته الموارد المختلفة لإطلاق الحق في موارد إضافته للماليات وشبهها، رأى أن إطلاق الملكية إنما يكون في موارد الاستئثار التام بالعين، ما يستدعي اقتضاءً
السلطنة التامة. أما في موارد إطلاق الحق والذي ليس منه هنا حق الملكية طبعا، حيث تكون حالة الاستئثار بالعين غير تامة، قد تكون بالفعل مملوكة لشخص آخر كما في موارد حق الشفعة، فهي نحو من أنحاء السلطنة المقيدة في كل مورد بحسبه سعة وضيقا. فلا يبلغ درجة الاستئثار التام بالعين والتي قد لا تكون قابلة لهذا الاستئثار التام بحسب واقعها كالخمر والعين المحجرة ما دامت محجرة يعني، ورقعة المسجد لا تكون قابلة. فلاحظ رضوان الله عليه أن هنالك بعض آثار الملكية ولوازمها من دون وجودها حتى ما يكشف عن وجود ناقص لها على وزن الدليل العلمي. ولم يلتجئ إلى تعريف الحق منطقيا لأنه لاحظ أنه مع وضوحه مفهوما على المستوى العرفي لا يوجد جامع منطقي يجمع موارد إطلاقه حتى في محل البحث، إذ كما يطلق في المملوك يطلق في غيره. وكما يطلق فيما له قابلية التملك يطلق فيما لا يقبل ذلك. فارتأى التعبير عنه بالملكية الناقصة وهو مجرد تعبير (تصفيق) لا أكثر. وعندما أشكل إشكاله الآنف الذي حاول المحقق الإصفهاني دفعه، كأنه يريد أن يقول بأن مفهوم الملكية الاعتبارية ليس مشككا، بل يطلق عرفا بما له من المعنى في المقام بالتواطي. وضيق الآثار في مورد الحق بقصور الاقتضاء بسبب عدم تحقق الموضوع المفروض تحققه في مثل موارد الحجر في باب الملكية، فكأن المحقق النائيني يريد القول بأن السلطنة الموجودة في مورد الحق المفارق السلطنة الموجودة في مورد الملك لا يكشف عن وجود الملكية ولا بدرجة من درجاتها، ويلزم من ذلك ادعاء أن بعض أنحاء السلطنة الثابتة في مورد الملك ليست من اللوازم المختصة بالملك، بل يمكن تصورها مع عدم وجود الملك، فيكون هذا حق مراده، وسواء كان يرمي إلى ما ذكرنا أو لم يكن، فقد وضعنا الأمور في نصابها الصحيح واتضح أن إشكال المحقق الإصفهاني مع هذا التوجيه والشر لا يكاد يتوجه. نعم، الملحوظ لدينا بساطة مفهوم الملكية في محل الكلام، أي الملكية المجعولة اعتبارا، وهو يساوق الاستئثار التام بالمملوك اقتضاء، يعني لولا طرو الموانع. بينما نلاحظ في موارد إطلاق الحق في خصوص محل الكلام طبعا الحقوق المتعلقة بالأموال، أن الحق لا يتحصل معنا إلا بإضافته أو توصيفه، وإذا ما أضيف أو وصف فإننا لا نجد له مشتركا بين إطلاقاته سوى ثبوت الشيء له لصاحب الحق عليه. وما قيل في بعض الكلمات من أن الحق يفترض دائما وجود من له الحق ووجود من عليه الحق، ليس في محله، إذ ليس مقصوده هنا كما أوضحه جاعل الحق وهو البارئ عز وجل أو الناطق عام، بل وجود طرف ثاني عرضي تسكين الرأي يكون عليه الحق من قبيل أن لي أن أفسخ فليس لك أن تمانعني، لي أن أحيي الأرض التي حجرتها فليس لك أن تعاندني تزاحمني. فنقول بأنه ليس في جميع موارد إطلاق الحق يوجد من عليه الحق في هذا المعنى، حتى يجعل ذلك مأخوذا في مفهوم الحق ويكون هو المفرق بينه وبين مفهوم الملك.
حق الشفعة مش
هكذا، حق الشفعة هكذا لي حق علي وليس له أن يمنعني منه.
هو اختار أن يبيع
لغيره، هو اختار وأنا أمانعه.
الحجر يمنع،
طبعا جيد، هو محجور عليه من حرية البيع لمن أراد إذا كان المورد مورد الشركة الإشاعية بيني وبينه، كما لو ورثنا من أبينا عقارا مثلا. الشفعة دائما يكون لازم حجر، لكن الحجر حجر جزئي يعني. جيد، وإلا فإننا في مورد الملك أيضا كما يوجد مالك يوجد مملوك عليه في جملة من الإطلاقات، وفي بعضها لا يوجد كما في حيازة المباحات. هذا مضافا إلى أن التفرقة بين الحق والمالك بهذه الجهة لازمية، صح التعبير أو اللازمة، لا يبين محتوى الفرق الجوهري بين الحق والمالك كما هو واضح. حتى إذا وجب حص، وجب حصش، وجب حصته في الموارد التي يكون المملوك فيها مشاع مختلط بين الاثنين، لا يحق لأحد الشريكين أن يبيع إلا بعد امتناع شريكه عن الشراء، طبعا ضمن الكمية والكيفية وكل شيء، يعني بنفس الثمن وإلى ما حتى في حصته. نعم، وعلى هذا فإن الظاهر أن تحصل معنى الحق في أباب المعاملات بعد الفراغ عن معناه العام بمعنى الثبوت له، هذا معنى عام مش خاص بباب المعاملات، تحصل معنى الحق في مورد المعاملات إنما يتضح بالإضافة أو التوصيف. طبعا التوصيف بالمعنى العام، سواء مبتدا أو خبر أو جملة وصفية أو حالية أو... جيد. وحينئذ لابد وأن يكون هنالك مورد من موارد السلطنة التي قد تتسع وقد تضيق، لكنها لا تبلغ درجة الاستئثار التام بالعين حتى اقتضاءً. إذا أفضل ما يمكن أن يقال يا أخوان في التفرقة بين الملك والحق، راجعوا الكلمات وشوفوا إن شاء الله. نعم، هنالك كلام آخر لبعض المحققين لا بد من التعرض له. قبل ما نحكي هذا السطر الأخير، ولعل هذا السابق هو حقيقة مراد المحقق النعيمي وإن لم يبين في كلامه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.